الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. في الليلة الفائتة ذكرت أو أشرت إلى أن حادثتين حدثتا، وأشير ذكر علماء التفسير أن البطل الرئيسي في الحادثتين كان شخصا واحدا، وهو زيد بن أرقم الصحابي الجليل رضي الله عنه. حجر لزيد بن أرقم وهو كغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لله ورسوله وعظيم الولاء لدينه وإسلامه. كم ذكر في الواقع أكثر من هاتين الحادثتين، نقل عن مواقف شامخة مرتفعة كريمة لزيد بن أرقم. الحادثة الأولى كانت يوم المريسية حوالي السنة الرابعة من الهجرة، يعني قبل نزول سورة التوبة هذه بحوالي 5 سنوات. المريسيع قبل تبوك بحوالي 5 سنوات، ويوم المريسيع أعز الله المسلمين عزا عظيما دون كبير عناء، فغزوا بني المصطلق وملكهم الحارث بن أبي ضرار، وأخذوا نساءهم وأبناءهم وأموالهم، ووقعت ميمونة بنت وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار ملك بني عبد المطلق لأحد الصحابة فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، ورضيت برسول الله فرحة مسرورة. فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ملك بني المريسيع بنت ملك بني المصطلق أهل المريسيع، قال أصحاب النبي: هؤلاء أصهار النبي محمد. قال الصحابة: عندهم بنات وعندهم نساء وعندهم
اعتادوها أصحاب النبي فأطلقوا سباياهم أحرارا إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت من أكرم النساء على أهلها وأعظمهم بركة رجعت إلى أبيها وأهلها. ولا شك إن هذا الحال جعل قلوب المنافقين تغلي كما يغلي المرجل، وعلى رأسهم عدو الله، رأس المنافقين عبد الله بن أبي، اشتد غيظه على الإسلام. وصادفت أن رجلين، أحدهما يذكر أنه لعبد الله بن أبي والثاني لعمر بن الخطاب، تنازع عند سحب الماء من البير كما أشرت البارحة، فلما تنازع تضارب وعلم بذلك عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي، قال إيه هذا اللي صار؟ مثل المثل اللي يقول سمن كلبك يأكلك، إحنا سمناهم وأبدوا يأكلوننا. ثم ويقدر الله الجليل العز أن يكون زيد بن أرقم موجود عنده، يكون زيد بن أرقم هذا الغيور الشهم الذي لا تأخذه في الله لومة لومة لم يكن حاضر عند عبد الله بن أبي، فيسمع قوله سمن كلبك يأكلك، ويقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، سميه رسول الله طبعا رياء وسمعة، ولا هو لا يؤمن بالله ورسوله، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني هذول قاعدين عشان بس ناكلهم، لو منعنا ايدينا عنهم رحلوا عنا، يحسب انهم مهاجر عن ساكلون ويشربون. هم تركوا اموالهم واوطانهم وديارهم وعم بيوتهم وكل تركوه لله عز وجل، ما خرجوا الا ابتغاء مرضات الله. الذين في سورة الحشر للفقراء المهاجرين، فقراء لهم كانوا كأنهم ملوك في مكة، كثير منهم في الأرض، يعني مصعب بن عمير وغيره كانوا يتجنبون في الدباج والحرير قبل الإسلام. ولما هاجروا مات مصعب ما لقوله شيء عشان يكفنه به إلا شملة، إن غطوا راسه بانت رجيه وإن غطوا رجيه بانت راسه، يوم يشتد يستشهد يوم يقول ربنا في الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، اسمع، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهي لهم جماعة في المدينة والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لكن المنافقين مثل عبد الله بن أبي ومن على شاكلته ومن يمشي في ركابه مع سادتهم من اليهود عليهم جميعا لعائر الله، لما كل ما يعز للإسلام يزدادون غيظا ويزدادون نفاقا. بسرعة ذهب زيد بن أرقم إلى النبي محمد وبلغه إن عبد الله بن أبي قال كذا، قال سمن كلبك يأكلك، وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقول لا تنفقوا على من عند رسول الله. وطبعا أنا قلت أكثر من مرة كانوا إذا ألجئوا وقامت عليهم الحجة من كل وجه ما لهم مطية يركبونها إلا الأيمان الفاجرة الكاذبة. أسهل ما عندهم أن يجتمع حاضرهم وغائبهم ومن شهد الحال ليحلفوا بالله كاذبين أنهم ما صدرت منهم هذه المقالة ولا قالها عبد الله بن أبي. هذه كانت طبيعة لما قرب منها في أكثر، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. وهذا اللعين العدو عدو الله ما اكتفى بهذه المصيبة التي فعلها، وفي الطريق قدر أيضا، والنبي عليه السلام طبيب الإنسانية، طبيب السياسة، طبيب للبدن، طبيب للروح عليه الصلاة والسلام، في التعاليم الشافيه الكافيه التي مثل ما قال واحد مره يهودي او نصراني مسلمين طبيب كبير من 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 النصارى من اليهود يقول لواحد مسلم ترى الله جمع لكم الطب في نصف ايه ما هو في ايه كامله كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين في جزء ايه جمع لكم الطب كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الاقتصاد في الماكل الاقتصاد في المشرب الاقتصاد في المشرب الاقتصاد في كل شيء لأنها أمة وسط وكل شيء فيها يكون وسط وخيرهم هذه الأمة الوسط كنتم خير أمة أخرجت في الناس وبدل إن عائشة أراد النبي يتعبهم عليه الصلاة والسلام في السفر وهم رجعين عشان ما يترك فرصة لأهل الدفاع يدسون فأكثر الليل وهم راجعون من بني المطلق مسافرين على أساس إن هذا السفر المتعب شوي ما يمكنهم إلا قعدوا مجترحين يبدون هذا يقول هذا صار وعبد الله بن أبي قال وفلان عاد وفلان زاد وقد تحضر نتيجة ما كل المؤمنين يعرفون خباتة عدو الله رأس المنافقين عبد الله بن أبي والذين معه ويقدر في الليل يعني بعد ما يعني صار لهم مشقة في السفر وعرشوا في محل نزلوا فيه ولكن علشان أيضا ما يشبعوا النوم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرحلوا قبل الفجر بزمان فلما رحلوا كانت في وقتها بالضبط قامت عائشة الصديقة سنها 13 سنة صغيرة هذه كبرها ويحملونها على هودج الهودج فوق البعير حقها معروف بعيرها عندهم يشيلوا الأربعة يشيلوا الهودج كل واحد من ناحية وينزلوه على الأرض ويروحون بعيد فتخرج هي من هودجها لتقضي حاجتها تقعد في الهودج إذا حبت تقضي حاجة طلعت من هودجها ويقدر الله عز وجل لحكمة عالية غالية عشان يثبت صهارتها وعلو مقامها في القرآن يعني لولا حادثة الإبك ما كان نزل حوالي 16 آية في مدح الصديقة عائشة رضي الله عنها 16 آية في سورة النور أو حولها كلها للثناء على عائشة ويقول يختمها بقوله أولئك مبرؤون مما يقولون على عائشة الحلا لهم مغفرة ورزق كريم ويلعن الذين تعرضوا لها بسوء ويبين أن الله لن يغفر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة لعنه إن الذين جاءوا بالعز لعنهم الله في الدنيا والآخرة يوم تشهد عليهم ألسنتهم يعني يوم القيامة ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين يعني يختم على قلوبهم فلا تقبل الطاعة أبدا ولا التوبة بحال من الأحوال ويجي وتروح تقضي حاجتها وهي قاعدة تلعب في رقبتها وهي جالسة وهي قاعدة تقضي حاجتها في البر لحالها بدت تلعب في رقبتها تحك في رقبتها فينقطع العبد من يدها عبد من جذع ظفار كانت تفرح به وتحبه وهي تعمل حركة إن سل منها ولا درت عنه فلما رجعت إلى هودجة بتحط يدها عرب ما لقت العبد رجعت تلتمسه في محل ما كانت في فرصة رجوعها جاء الرجال الذي أمر النبي بالرحيل عليه الصلاة والسلام وجاء الذين يحملون هودجة وحملوه خفيفة ما عليها لحم وأربع رجال ما يحسون فيه واحدة ولا ما فيه واحدة فحطوا الهودج على البعير وحطوه وقام البعير ومشى الجيش والبعير فاضي ما في عائشة وهي تلتمس فلما رجعت لم تجد سميعا ولا مجيبا في الموقع فماذا تفعل هذه الفتاة الصغيرة و13 سنة ماذا تفعل تقول يوم رجعت ما لقيت ويضرب الله على أذني غطست في محلها لأن يمكن لو ما جاها هذا النوم ربما أصبحت مجنونة في هذا الخلاء وحدها ضرب الله على فنامت فاستيقظت على صوت صفوان بن المعطل السلمي الذكواني من أفضل أصحاب محمد وكان له عادة أنه إذا رحل الجيش ما يرحل، إنما ينتظر حتى يطلع النهار وينكشف، يشوف إيه اللي ساقط من الجيش، لأنه بالليل بيشيلوه. واحد سقط له رمح، واحد سقط له سيف، واحد سقط له سكين، واحد سقط له كذا، يجمعها ويحطها على بعيره ويجي يوزعها عندما يصل إلى الجيش، يوزع على عادي هذه الأشياء اللي كانت في معرسكم، وكل واحد يعرف حاجته ويأخذها. تقول سيقطع على صفه وكان يراني قبل الحجاب، فقال سبحان الله زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. ويجيب بعيره ويبركه ويبتعد عنه حتى تركب أم المؤمنين وهي محتجبة لم يرى منها ذرة واحدة، ويسوق البعير ويمشي ويصل إلى الجيش في نحر الظهيرة في شدة حرارة الظهيرة، والجيش لم يصل إلى المدينة بعد، في الجيش جيش النبي قريب من المدينة. طبعا أنا قلت أكبر لو كان به شبهة جريمة، لو كان بيتكلم شبهة جريمة ما يجيبه في النهار قدام خلق الله ويجي هو المرة اللي معه، كان يهرب ولا يركبها البعير ويقول لها روحي، لكن يقود بها في نحر الظهيرة. فلما رآها عبدو الله، هم ما شافوها ما كلموها ولا شافوها ولا ذروا عنها أنها موجود، فلما رآها عدو الله معه وصفان يسوق بها، قال والله، يقول لي جماعته المنافقين اللي حوله ما عنده يهود، اليهود قاعدين في المدينة يخططون له، وهو أيضا ما هو ناقص في التخطيط. لقد باتت زوجة نبيكم عند هذا يفجر بها طول الليل مما تدري ولا تشعر، وباء الخبر طبعا مثل النار اللي تشتعل في الهشي. دائما مقولة الشر سريعة الانتشار أكثر من مقولة الخير، يعني لو في منشور خير ما تبادر الناس لحبه، ولكن نشرة الشر كل الناس يقولها أسماعا وأبصارا، ويمكن ما مضى ليلة ولا إلا وأهل المدينة كلهم يتحدثون بهذه القصة. وقلت لكم إن الناس صاروا أربعة أقسام في مدينة محمد عليه الصلاة والسلام، صاروا أربعة أقسام. القسم الأول أكثر المسلمين وفيهم رسول الله، أكثر المسلمين وفيهم رسول الله وعامة أصحابه، قالوا نحمي أسماعنا وأبصارنا، يعني لا نحكم على أحد بجريمة لم تثبت إلا إذا شفنا بعينينا سمعنا بأذننا، ما دمنا لا شفنا بعينينا ولا سمعنا بأذننا ما نتهم أحد ولا نقول على أحد أي كلام. وبدأ الناس يتحدثون وقدر لها أن تصب بمرض، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر ولا نزل عليه الوحي فيه، امتحان واختبار ليعلم الناس أن الأمر كله لله، وأن الرسل والملائكة لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، مثلما قال له في أكثر من آية من الكتاب العزيز، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وكانت عادة النبي ومع عائشة إذا حست بمرض يهتم بها اهتماما عظيما، تقول لاحظ إن المرض المرة هذه ما هو مثل كل مرض، النبي ما يجي يقعد عندي ويوسع صدري إذا كنت مريضة ويحدثني وأحدثه، إنما يقف على الباب ويمسك عضلة الباب بيديه ويقول كيف فيكم، شلون البنت، شلون حالها، كيف حالها، كيف فيكم، إشارة فيكم يعني للأنثى، يعني كيف حال هذه الأنثى. هي تقول ليش النبي يعمل كذا، ما كانت طبيعته يعمل كذا. وضاق صدر الرسول، هذا القسم الأول قلت فيه محمد. القسم الثاني ما فيه إلا رجل ومرأة، شفت المدينة مع اتساعها ومع كثرة أصحاب محمد. القسم الثاني، شوف القسم الأول أكثر أصحاب محمد لما فيهم نساؤه ومن عنده وأصحاب كباره وصغاره. القسم الثاني رجل فقط وامرأة واحدة، وهو أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب الأنصاري، اللي النبي لما جاء وسكن المدينة وبدأ يبني في المسجد نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، هذا لأنه من أخوال أبيه، يعني أهله من أخوال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نزل عند أخواله. فدخل على أبو أيوب على أم أيوب وقال: يا أم أيوب، أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قالت: وأنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ هو بيقول لها أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ تقول له: أنت يا أبا أيوب، الله والله عقول 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 مرتفعة هيئها الله للدفاع عن حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قالت لما قال لها: يا أم أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قالت: وأنت يا أبا أيوب أسمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قال: أخبريني عن رأيك، معنى كلامها طبعا، معنى كلامك أخبريني. قالت: أخبرني أنت. قال: أخبريني أنت. قالت: أخبرني أنت. قال: أرأيت لو كنت أنا مكان صفوان بن المعطل أكون حبيب الله في زوجك؟ قالت: أتظن يا أبا أيوب لو كنت أنا مكان عائشة أخون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صفوان؟ فأنزل الله في لحوما قصة، يعني جعل كل المسلمين لهم حال أو عامة المسلمين لهم حال، وجعل أبو أيوب وأم أيوب لهم حكم الحال في الآيات اللي تبي تنزل. القسم الثالث رجلان وامرأة. القسم الأول أكثر الصحابة، وأنا طبعا تراني قلت القصة دي أكثر من مرة لكنها عندي مهمة، لأنها عندي مهمة، لأن بعض من في قلوبهم مرض يستغلهم الشيطان استغلالا سيئا في مثل هذا المرض. القسم الأول أكثر الصحابة وفيهم حبيب الله ورسوله وأعلم الله بالله أعلم الناس بالله. والقسم الثاني أبو أيوب وأم أيوب. والقسم الثالث رجلان وامرأة، حسان بن ثابت ومصطح بن أساسة بنت أبي روم بن خالد الصديق، وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حمنة، هذا صار لهم حال غير حال القسم الأول وغير حال القسم الثاني. القسم الأول قالوا نحني أسماعنا وأبصارنا، والقسم الثاني قالوا كذب الذين يتحدثون، عائشة طاهرة بريئة وصفوان طاهر بريء، هذا أبو أيوب وأم أيوب. القسم الثالث صاروا يتحدثون مع الناس وينقلون الكلام، ليسوا واضعين للكلام ولم يأتوا بالإذن، إنما يحسبون إن ناجي حاكي الكفر ليس بكافر، وهذه قاعدة إن ناجي الكفر ليس بكافر. يعني لو أنا قلت إن فلان كفر أنا ما لي دخل، إذا بان عليه علامة الكفر واضحة جلية وحكم الله عليه بكفر كافر، فحاكي الكفر ليس بكافر. إذا قلت هؤلاء يعبدون الأصنام ما لي دخلنا، ما تحمل وزرنا إلا إذا كنت تكلم عليهم، إذا كنت كلم تحمل وزر كلم عليهم والإفتراء على الناس، لكن إذا قلت الحقيقة من قلنا علي أن اللي بينقل كلام ما ينقل. فكان هذه الثلاث حسان بن ثابت ومصطح بن أساسة، ومصطح من أهل بادر، من أهل بادر العظيم الشان مثل ما يقول ذاك العالم، أهل بدر عظيم الشان، أفضل أصحاب الأنبياء والمرسلين، حتى لما جاء جبريل يقول للنبي ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا أو كذا، قال ونحن في الملائكة، اللي شاهد بدر من الملائكة ارتفع في أعين الملائكة، حتى الذين شهدوا بدرا من الملائكة عشان يأيدوا المسلمين ويعلمهم ويقومهم ويثبتونهم صاروا في عين الملائكة من أعلى الملائكة. يعني صاروا يعدون في الملائكة من درجات أعلى من درجاتهم الأولى لما قدر رمضان يشهدوا بدرا. فنصح ابن أسامة من أهل بدر وحمنا مسلمة وحسان بن خيرة أصحاب النبي المدافع الشاعر المدافع بلسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي خليه ينشد الشعر في المسجد هذا ويقول له اللهم أيده بروح القدس. النبي يدعو الحسان إن الله يعيده بروحه. والكيف لما جاوبته من العنبر بن تميم وجابوا شعراه وشعراء بني تميم وبدأ شاعر للنبي يقول قصيده وشاعر بني تميم يقول قصيده وبعدين خطيب النبي يقول خطبة وخطيب بني العنبر وبني تميم يقول خطبة. فقال بعضهم لبعض يا قوم ما لنا هذا رجل مأتي موطن محمد لخطيبهم أعظى أعلى من خطيبنا وشاعرهم أعلى من شاعره. فآمنوا بالله ورسوله. هؤلاء الثلاثة إذا جلسوا في مجلس بدر شفتوا إيش قال الناس على عائشة؟ قالوا إنها فعلت وسوت يا صفوة. كنتوا هناك عشان تقولوا قالت وسوت. الإنسان في هذا البلاء لابد من شهادة بالعين. يعني لو شهد على ثلاثة رجال متدينين عجول ثقات عقلاء على رجل وزنى بامرأة انت يقول هاتوا الجلدة واضربوه على ثمن جلد اضربوا كل واحد من ثمن. هم ثلاثة شهدوا بعينهم الجريمة لكن ما تم النصاب أربعة ما جابوا أربعة شهداء فيضرب كل واحد منهم 80 جلدة وترد شهادته ويسمى الفاسق. والذين يقولون المحصلتهم لن يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادتك وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. حسان وحمنة ومصطح ابن أثاثة ومثل كانوا ينقلون الحديث ويكتبون لين هين ما عليهم إثم فيه لأن بينقلوا الكلام ما بيقولوا النصار منها يقولوا الناس يقولون. القسم الرابع عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين واليهود. القسم الرابع هم الذين جاءوا بالإفك وعمتهم في الظاهر ينتمون للإسلام. فيقول الرب ينزل آيات. طبعا النبي ماذا راح للنسوان وكل ما يسأل واحدة وش تقول انت عائشة تمدحها وتثني عليها وتقول احمي سمعي وبس والله ما اعلم عليها الا الخير معناها جارتها وضرائرها ما يقول ما يثني عليها كله اذا لما انتهى نرث من النساء جاء علي بن أبي طالب قال وش تقول يا علي قال يا نبي الله لا تطيق عليك وهو شافه متأثر وهو ما يكره عائشة ولا يبغضها أبدا حاشا يبغضها ولكن قال يا نبي الله تضيق على الله إني سؤال كثيرة إذا كنت إذا أزوج خذ عوذة غيرها لا ما هو يريد إن الذي يطلقها أو حاقد ما حقد عليها ولا أبغضها إنما ودي يخفف عن رسول الله ينفس عنه. قال له أسامة بن زيد حبي نبيه قال له يا أسامة ما تقول قال والله لا أعلم على أهلك إلا خيرا ولكن سل الجارية تصدق قل له أسامة علي اللي قال له سل الجارية تصدق اسأل بريرة هي اللي منزقة العيشة وتعرف طبيعة وتعرف أخلاقها ملاصقة لها ليل ونهار تعرفها تماما. فجنبي لبريرة وقال وش تقولين يا بريرة قالت يا نبي الله أهلا والله لا أعلم عليها إلا خيرا وإنها لجارية حديثة السن تعجن العجين وتنام عنه فتأتي الداجن فتأكله. الشاة اللي محبوسة في البيت تنطلق على عجين عائشة اللي تعبت فيه وعجلته ولا عندها غيره وتأكل له وينام ما حسب. فخرج النبي وعذر إن عبد الله هو اللي خطط ابن أبي، وخرج على المنبر وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، والله لا أعلم على أهلي إلا خيرا، وما ذكروا إلا رجلا لا أعلم عليه إلا خيرا، وما كاد يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، أحد الأئمة الكبار اللي اهتز عبد الرحمن يوم موته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، اهتز عبد الرحمن لموت سعد. فلما قال لسعد لا إله إلا الله، لما قام سعد لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله أخبرنا إن كم من الأوس ضربنا عنقه، كان حتى يتحكم فيه ضربنا أنتم كلنا نضربه عنه بنضرب عنه كل حال، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه ففعلنا ما تفعل ما تريد. فقام سعد بن عبادة تقول عائشة وكان رجلا صالحا، لكن أخذته غير حق قرايبه، لأن عبد الله بن أبي من جماعته، ما هو من جماعته دينا، من جماعته في قبيلة تاني، أخذته الحمية الغير على القبيلة. فقال كذبت، يقول لي سعد كلاهما من أئمة الناس لكن الشيطان. فقال لسعد بن عبادة لسعد بن معاذ كذب، والله لا تستطيع أن تقتله ولا أن تقرب منه. فقام وسيد بن حضير رضي الله عنه وقال لسعد بن أنت منافق، تدافع عن المنافقين، أنت منافق دافع عن المنافقين. فكاد أن يقتتل الأوس والخزرج، فنزل النبي وهبطهم وانفض المشكل. وجت عائشة تستأذن الرسول، ما تدري هي، ما تدري عن القصة. خرجت في الليل للمناص عند البقيع، كان لهم محل يتغوطون فيه، لا عندهم حمامات ولا كنف. تقول قبل أن تتخذ الكنف كنا على عادة العرب الأول، تقول إحنا كنا على عادة العرب الأولين، نأنف أن يكون في بيوتنا كنف، يعني يستحون ويخجلون أن يكون الواحد منهم يحط بيته خليفة حمام لقضاء الحاجة، فيطلعون إلى المناصب والمبارز عند البقيع عند العقلية هنا قريب هنا. خرجت بالليل هي وأم مصطح لتقضي حاجتها، وأم مصطح تمشي، أم مصطح اللي يقول عليه الحديث تمشي، فعثرت في مرأة في مرتها العباها والجلباب اللي ترفع به، عثرت في طاحت، فلما طاحت قالت تعس مصطح. العادة الإنسان إذا طاح يذكر أعداءه أو يسبهم، فقال التعيسة مصطح. فغضبت صارت عائشة رضي الله ثورة معي، أتسبين رجلا شهد بدرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول له أمه، إذا أم اللي ولده وعملها في بطنها، تقول لها أتسبين رجلا شهد بدرا هو من أصحاب النبي محمد؟ قالت يا هنتا، كلمة يا هنتا تستعمل يا مغفلة أو يا بلها، تستعمل بها المعاني، أو يا غافلة ما تدري ما قال هذا ولدي واللي معه. قلت وش قال؟ وقالت قال كذا، وقالت سبحانك، حطت يدها سبحانك هذا بهتان عظيم. وراحت البيت، ازداد مرضها مرض وعلتها علة، وراحت تستأذن النبي أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها، فأذن لها رسول الله، فذهبت إلى أبيها وقالت يا أبتا هل سمعت ما قال الناس؟ قال يا بنت هون على نفسك. راحت لأمها قالت يا أمها هل سمعت ما قال الناس؟ قالت يا بني هون، أنت امرأة جميلة وضيئة ولك ضرائب ولك كذا ولك كذا، والناس ما يقصرون في الحال، أنت لا تعتني ولا تابعي. فرجعت وبدت تبكي طول الليل، ودرت امرأة من الأنصار إن عائشة تبكي، فجت وقعدت تبكي جنبه، جاءت الأنصارية عندها تبكي على بكائها عشان تسليها الباكي مثل ما قالت الخنساء، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة تلوح ليوم نحسي وما يبكين مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وجاء النبي وجلس عندها وأنزل الله القرآن. تقول ما خطر على بالي، أنا عند نفسي ما نتشاي، أنا عند نفسي ما أستاهل أن تنزل آية من السماء في الثناء علي، ولا خطر على بالي أن ينزل قرآن يبرئني، ولكن كان يقبالي أن النبي شوف منام ورؤية الأنبياء واحد يبرئني الله فيه. كنت أظن النبي يرى حلمان أو يرى منامان يبرئني الله فيه، كنت هذا اللي أنتظره، ما كان يخطر على بالي. يقول فإذا بك الأبشر يا عائشة، وينزل الوحي بآيات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، لأنك تكره شيء وكل خير لك وتفرح بشيء وكل شر عليك، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم، والذي تولى كبره اللي خاطوا وحاكوا ودبجوا وزينوا واخترعوا واختلقوا وكذبوا عبد الله بن أبي، هو الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى أن يقول اتلقونه بألسنتكم، لولا استمعت، يقول على أبو أيوب وما أيوب، يقول للمؤمنين يعرفهم إن كان الأسمى في موضعكم، في موضعكم أن تكونوا كأبي أيوب وأم أيوب، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ثم يقطع دابا الشك باليقين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. طبعا منين يجيبوا شهداء؟ لم يكن أحد أبدا إلا رب العالمين هو المهيمن المشرف عليه. وطبعا كلمة لو لم يأتوا، واحد من العلماء الكبار في عصرنا الأفاضل في عصرنا يقول لو جاءوا بالشهداء لكانوا كاذبين في علم الله، صادقين في حكم الله، وهذا خطأ لا شك ولا ريب فيه. أحد العلماء اللي اشتغلوا بالتفسير في عصر من أفاضل أهل العلم اللي نقدرهم ونكرمهم، لو جاءوا بأربعة شهداء، يقول في التفسير حقه لو جاءوا بأربعة شهداء لكانوا كاذبين في علم الله صادقين في حكم الله، لأن اللي يجيب أربعة شهداء يكون فيه الحد. هذا خطأ، لأنه لو جابوا مليون شاهد لبطلت شهادته، لأنهم لم يكونوا شاهدين. هو شاهد القاضي يسأل الشاهد وين أنت كنت وقت الحادث، أنت كنت موجود وقت الحادث، ما كان أحد موجود، ما يقدر واحد يقول أنا كنت موجود وقت الحادث، لا يستطيع أحد يقول أنا كنت عند الحادث عندما وقع، إنما أراد الله بهذا قطع دابر الشك باليقين. عندما يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فأنا قلت مرة لو جاءوا بألف شاهد أو أكثر، مثل لو جاءوا شاهد ألف شاهد بأن ليلة أول يوم من الشهر وجدوا الهلال يطلع من المشرق، لو وجد عند غروب الشمس جاء للقاضي 100,000 شاهد، طلب جاي الألف 100,000 شاهد عند قاضي المحكمة وقالوا له يا شيخ هالأمة اللي تشوفها من الخلق شافوا الهلال اليوم طالع من الشرق عند غروب الشمس، وش يسوي لهم القضيتهم كالصدقين؟ كذبة، ما يمكن أبدا الهلال يطلع ليلة واحد من الشهر عند غروب الشمس، ما يرى عند غروب الشمس أبدا إلا عند مطلع الشمس، إلا بعد كم؟ بعد 15 يوم، بعد 15 يوم يطلع المغرب من الشرق، ولكن طول 15 يوم الأولى من الشرق يطلع هو من الغرب أكثر، يعني ما يبان عند غروب الشمس. ما يطلع ما يهل عند غروب الشمس. كذلك لو جاءوا بألف شاهد ما كانوا كاذبين، فهم كاذبون في عين الله، كاذبون في حكم الله، كاذبون في شرع الله، ولا يمكن أن يكونوا صادقين بحد. أما غيرهم غير عائشة، جعل عائشة أحكام ما هي لغيرها، جعل في الآيات هذه لعائشة أحكام لا توجد في غيرها. البتة لولا جاءوا عليه بأربعة الشهداء فإذ لم يأتوا، يعني ما يقدر يجوا، أولئك عند الله هم الكاذبون، يعني في علمه وحكمه. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن يرد، يقول لحسان ومصطح وحمى اللي كانوا يتكلمون، هذا لهم آية لحالهم. لولا في قراءة غير سبعية، القراءة السبعية اتلقونه بألسنتكم، وفي قراءة غير سبعية اتلقونه، تلقونه يعني تنزلق به ألسنة، تنزل ثلاثة رجلين مرة، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعدها يقول يبين ان هذه بريئة، لان ابو بكر لما درى اني مصطح قال تكلم مع الناس قال والله ما اطعم مصطح بعد اليوم طعاما واحدا، كان عامل له راتب شهري لمصطح لانه قريبه ولد خالته، وكان من المهاجرين الاولين الفقراء من اهل بدر، فكان يجي عليه نفقة. فلما درى انه بيتكلم قال والله ما انفق على مصطح ولا شيء، لا قليل ولا كثير. وينزل الله عز وجل في السياق ولا يأت لأولو الفضل، أبو بكر يقول عليه أولو الفضل، وفيه ببغوات حبير يلعنون أبو بكر ويسبونه، يقول على أبو بكر يزيد في كتاب الله إنه من أهل الفضل، أي تتولى أهل الفضل، الحمد لله إحنا أهل السنة والجماعة نحبهم كلهم، وعلى وجه أبو بكر ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يسميهم ذوي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. إذا هجرة مصطح ثابتة ولم يحبط عمله ولم يبطل سعيه وهو من أهل بادر، ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقد بلى أحب أن يغفر الله لي وكفر عن يمينه وأجر الصدقة على مصطح كما كان أول مرة. ثم بعدها يقول إن الذين يرمون المحصنات، في عيش الحل ما المراد بها كل محصنة؟ لأن كل محصنة غير عائشة، كل محصنة غير عائشة لو اتهمها أحد وده يعني تكلم عليها ولم يأتي بأربعة شهادة يجلس 80 جلدة وترد شهادته ويسمى الفاسق. لكن لو تاب وأصلح ما أفسد وقال كذبت على بشهادتي تقبل شهادته عند الكثير من أهل العلم، لأن قال إلا الذين تابوا أصلحوا وبينوا فأولئك يعني بيّن أن الله يتوب عليهم، لكن وأيضا قذف المحصنات مطلقا مما يحبط العمل، يعني فيه أشياء تحبط عمل الإنسان أعوذ بالله، كالشرك بالله وعقوق الوالدين والسح والفرار يوم الزحف، ومنها خذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني خذف أي مسلمة بالزنا وهي بريئة، أو خذف أي مسلم بالزنا وهو بريء، هذا يحبط العمل. لكن لا، اللي يخذف عائشة ملعون في الدنيا والآخرة، ما له توبة، لأن قال اللي قذف المحصنات والذين يرمون ثم لم يأتوا بأربعة شهداء قد فجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا شهادتنا وأولئكم إلا الذين تابوا، بأن لهم توبة، إن اللي يخذف محصن له توبة، يضرب ظهره 80 جلدة ويتوب إلى الله عز وجل ويبكي على خطيئته ويندم ويقول لا الله كذبت عليها، كذب الناس عندك أو عند الناس. لكن اللي يتهم عائشة لا، قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وكان حسان يصفها بهذا الوصف. إذا تكلم عليه يقول حصان في مدح لها، حصان رزان، ما تزن يعني ما تتهم، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، ما لا تأكل عرض أحد ولا تعرض لأحد بسوء، وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حليلة خير الناس دينا ومنصب النبي الهدى والمكرمات، إلى آخر أبياته. سليلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدها غير زائل. لئن كنت، يقول لئن كنت، ولا سمعت من السلام، بلغت عني قلته فلا رسعت كفي إلي أناملي. بعض المجرمين يقول لا، إن التجدع إنشل يعني اتقل على نفسه، قال إني تصب بشلل يدي وأصيب الكذابي. فإلا إن كنت ما قلت ما بلغت عني قلت فلا رفعت كفي أو صوتي إلي، فلا رفعت صوتي إلي أناملي. فكيف وحبي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وكانت عائشة إذا ذكر أحد حسان عندها من اللي يعني يزعلون على حسان فيتكلمون عليه، تقول لا تسب حسان، لا واعدي بأذى، إنما ذكرت قوله لرسول الله، يدافع عنه عن أبي سفيان بن عمه الذي كان يسبه قبل أن يتوب الله عليه. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. ويقول هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتشتمه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. يقول ما ذكرت هذين البيتين إلا رجوت الجنة لحسان، كما جاء في صحيح البخاري، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة أنها كانت ترجي الجنة لحسان من أجل دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروج المروجون قطعة كاذبة في حديث، وجاء في بلوغ المرام اللي ذكر حافظ بن حجر في كتاب الحدود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل عذري صعد النبي على المنبر فتلا ما نزل من الآيات، ثم نزل من المنبر وأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب السنة وأحمد بن حنبل معه، رواه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنه قالت لما نزل عذري صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فتلا ما نزل من الآيات، ثم نزل فأمر برجلين وامرأة ما سمت، يعني يقول إن يعني رجلين حسان ومصطح والمرأة حبنا، فأمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. وهذا كذب طبعا مشى عليه كثير من الناس، وذكرت في شرحي على بلوغ المرام عند هذا الحديث أن هذا الحديث رواه أصحاب السنن، وأن مداره على محمد بن إسحاق، هو عند الترمذي من طريق محمد بن إسحاق، وعند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق، وعند ابن ماجه من طريق محمد بن إسحاق، وعند النسائي من طريق محمد بن إسحاق، وعند أحمد بن حنبل من طريق محمد. هذا السند، ومحمد بن إسحاق عند العلماء مدلس صاحب السيرة النبوية، السيرة اللي اختصرها ابن هشام وكتبها، محمد السيرة النبوية ابن إسحاق، محمد إسحاق مدلس. وعلماء الحديث يقولوا إن كان الراوي معروف بالتدليس يرد حديثه ولا يقبل ولا يحتج به، إذا كان الراوي مدلس معروف بالتدليس، إذا إلا إذا صرح بالتحديث، إذا كان هو ثقة في نفسه، يعني هو في الأصل ثقة، قد يكون رجل ثقة يعني حافظ ولكن يدلس، مثل مثلا سفيان الثوري يتحدي يروي يروي أحيانا وثقة كبير إمام إمام من أعظم الأئمة، ولكن إذا ما صرح بالتحديث عن شيخه رد حديثه مدلس. ومحمد بن إسحاق كان معاصر لمالك بن أنس في المسجد النبوي، وكان يجلس في مؤخرة المسجد، المسجد طبعا كان في عهد الرسول هو اللي قدامنا المبنى الجديد، يجلس مع حد آخر المسجد ويكتب السيرة النبوية وغيرها، ومالك يسميه الدجال. طبعا بس ما يؤخذ كلام مالك فيه، لأن العادة اللي عليها قاعدة أهل العلم إن لا يؤخذ قول المعاصر في المعاصر اللي معه، لأن الناس يعني المعاملات والمشاحنات هذه تحدث في القلب بعض الشيء، إنما يسمع كلام الغير اللي ما هو معاصر له من اللي ما عاصروا يجوا بعده ويعرفونه طبعا يعرفون عنه. محمد بن إسحاق يقول ثقة إلا إذا عنعن، فإذا عنعن رد حديثه ولا يقبل. هذه قاعدة عند أهل العلم بالحديث، ما لم يروي أحد أبدا هذا الحديث مصرحا محمد بن إسحاق بالتحديث أبدا، وكلها عنعن. فإذا عنعن بطل حديثه ورد. جاء أحمد بن عبد الجبار الكوفي العطاردي وأحمد بن يونس وجابوا حديث هذا.